يسعدنا أن يكون برفقتنا لهذا اليوم ضيف كافي شو الكاتب والشاعر ومدير جمعية ذاكرة المدينة السيد عبد الله زقوب. أهلا وسهلا فيك سيد عبد الله.
مرحبا بكم إذاعة مونتي كارلو وكل مستمعيها.
دعنا بداية نتحدث عن تشكيل بدايتك الأدبية. كيف تشكلت بدايتك الأدبية ومتى بدأت تشعر أن الكتابة أصبحت جزء لا يتجزأ منك ومن هويتك؟
في البداية الحقيقة كان لدينا معلمين في المراحل الأولية في المدرسة الابتدائية والإعدادية كانوا مهتمين بالإذاعة المدرسية، مركزين على الطلبة اللي عندهم هذا الحس هذه أولا.
نعم.
ثم تم توجيهنا إلى المكتبة المدرسية أولا ثم المدرسة المكتبة العامة أو المركز الثقافي، كانت توجد في كل مدينة متوسطة أو كبيرة بضع مراكز ثقافية أو مكتبات عامة. تعرف أنت زمان ما كانش فيه التلفزيون بكثرة، ما كانش فيه النت والأشياء هذه،
صحيح.
فكان التركيز معظم البدايات الثقافية في المكتبة العامة، فكنا نتردد شبه يومي على المكتبة المدرسية أو المكتبة العامة في الفترة المسائية. فهذه أعطتنا واهتمام معلمينا بالإذاعة المدرسية، هذه المنابع هي اللي ساعدتنا على تخطي المراحل الأولية والاهتمام بالجوانب الثقافية.
طيب طبعا اليوم أنت ضيفنا لأنه إحنا حابين نتعرف عليك، وأنت شخصية أدبية ثقافية غنية وتهتم أيضا بالحفاظ على التراث والهوية، ولكن في البداية حتى نتعرف عليك نتحدث عن بداياتك. يعني درست التاريخ وعملت في التعليم والسياحة والثقافة، كيف أثرت هذه المسارات المختلفة على أسلوبك في الكتابة؟
في الحقيقة كما ذكرت لك الجوانب الاهتمام هذا خلانا نتعرف على أهم الأدباء، أهم الكتاب، أهم المتنورين في الشأن الثقافي في الشأن التراثي، وبدأ التعمق مرحليا تدريجيا حسب تطور المرحلة الدراسية. مثلا تعرفنا على ابن خلدون، تعرفنا على ابن رشد، على كذا الشعراء فيما بعد، المتنبي، بعدين نزار قباني، بعدين عبد الوهاب البياتي، بعدين الشعراء الليبيين مثلا علي صدقي عبد القادر، وهكذا خليفة الليثي. الجوانب مرحلية بدأت، ثم تطور عندنا في مثلا ليبيا في بداية السبعينات كان في صحيفة اسمها الأسبوع الثقافي، هذه أول صحيفة تهتم بالشأن الثقافي في الوطن العربي تقريبا كلها، كانت اهتمامها الرئيسي، ما عندهاش أي أخبار سياسة، كانت الأسبوع الثقافي. هذه هي المدرج الأول اللي تطورت فيه أنا شخصيا أتكلم.
طيب
وزملائي وجيدي كلهم تقريبا خرجوا عبر صحيفة الأسبوع الثقافي، كان عندهم نافذة اسمها بريد القراء. بريد القراء هذه تدخل عبرها على أساس أنك أنت قارئ. عندهم مهتمين حقيقة مشهورين جدا، أستطيع أن أسميهم، واحد اسمه هو موريتاني الأستاذ خي بابا شياخ، وأستاذ ليبي اسمه عبد الله الجويري أديب ليبي كبير جدا. فكانوا مهتمين بالناشئين والمواهب، فهذا بدأوا يرشدوا فيها أو يرشدوا في جيلي كله اللي عبر بريد القراء. ثم 10 20 30 40 رسالة سنة تقريبا سنتين يحولوك على صفحة أخرى اسمها الضوء الأخضر، بمعنى عطوك الإشارة لأنك تطلع من بريد القراء لأن عندك موهبة أو عندك استعداد للكتابة. هذه هي اللي ساعدت.
نعم، يعني إلك أكثر من 40 عام في العطاء وتطورت تجربتك الأدبية. شايف أنا زغرتك. والآن ما بين الكتابة طبعا والشعر، شو اللي دفعك لكتابة الشعر في زمن تراجعت فيه مساحة الشعر في المشهد الثقافي؟ وإلى أي مدى ترى أن الشعر ما زال قادر على التأثير والتغيير برأيك؟
هو طبعا
بشكل سريع.
في تلك الفترة في منتصف السبعينات أو في الربع الأول من السبعينات كان الشعر لازال قويا، لازال مؤثرا، لازال له المساحة الكبيرة. فبدينا زي ما ذكرت لك عبر صفحة البريد القراء ثم الضوء الأخضر في صحيفة الأسبوع الثقافي، فبدأنا ننشر في قصائدنا وآرائنا وكذا. فاهتم بنا الحقيقة زي ما ذكرت لك. المهتمين والشعراء كان عيونهم مترصدة للمواهب الجديدة، فبديت أنشر يطلعوك من صفحة الضوء الأخضر إلى الصفحة العامة، يهتم بك، والله قصيدة جميلة، والله كذا، مفروض تحسن من أسلوبك، من كذا اختياراتك، وهكذا بدأنا ننشر في قصائدنا في تلك الصحيفة، ثم بقية المجلات الأخرى، مجلة الثقافة العربية في صحيفة تصدرها مثل رابطة الأدباء اسمها مجلة الفصول الأربعة، كانت جميلة وكبيرة ودورية مهتمة بالأدب، فهذه بدأنا ننشر فيها قصائدنا، طبعا تبدأ بالشأن العاطفي ثم بالشأن العام ثم باهتمامات أخرى كبيرة. هذه هي البدايات
هذه
الأولى
البدايات
إلى
طبعا.
أن أصدرت الديوان الأول حالات في 89.
طيب دعنا نتحدث ربما قليلا عن ترأسك، وأنت مدير جمعية ذاكرة المدينة. تترأس جمعية ذاكرة المدينة، كيف ترى علاقة الأدب؟ هل هناك علاقة ما بين الأدب بالتراث المحلي؟ وشو أهمية الحفاظ على التراث الليبي اليوم؟ كيف يمكن توثيقه وسط التحديات الراهنة؟
في الحقيقة هي بدأت باهتمام غالبا الأدباء والكتاب والمتنورين يهتموا بالجانب التراثي دون الخوض في التفاصيل والاختلافات. فطبعا مثلا المدينة القديمة عندنا كانت جميلة جدا في البداية وفي مطلع أعمارنا مهتمين بيها، طبعا بعد تطورت الأمور الناس هجرت هذه المدينة القديمة، فسكنها المتساكنين والمغتربين والعمالة الوافدة وإلى آخره، فكنا نأمل أن تهتم بها الجهات الحكومية والجهات كذا. فإحنا في تلك الفترة أنشأنا ذاكرة المدينة. ذاكرة المدينة اهتمت في البداية بالمدينة القديمة بأقواسها بتراثها بفنونها بشكلها المعماري القديم وهكذا، ثم تحولنا إلى توثيق ما لدى هؤلاء الشيوخ والعجائز وكذا من أمثال من حكم من ألعاب شعبية قديمة من
نعم
أغاني قديمة إلى آخره. فإذا ارتباط الأدب بالتراث بالثقافة وشيجة واحدة أو دائرة واحدة تكمل بعضها. فبدأنا انتقلنا من الاهتمام، طبعا خذت مننا عقد من الزمن أو أكثر، الاهتمام بالمدينة القديمة صيانتها رعايتها اهتمام بها، ثم التوثيق من كبار السن اللي بدأوا ينقرضون، سجلنا منهم الأغاني القديمة، سجلنا منهم الأمثال الحكم، سجلنا منهم الأغاني التراثية وهكذا. في تلك الفترة المهم التوثيق
نعم
لكي لا يضيع.
فعلا.
في مرحلة لاحقة ذاكرة المدينة طبعا بدينا بعد عقدين من الزمن نحول هذه التوثيقات أو التوثيق والتسجيل إلى كتيبات ثم إلى كتب إلى إصدارات حسب ما يتيسر لنا طبعا من
أكيد.
مواد من جوانب مادية. فحتى الآن أصدرنا حوالي تقريبا 13 14 إصدار توثيق مثلا تاريخية المدينة القديمة، جوانبها زي ما قلنا الحكم والرباعيات، عندنا لون من الألوان اسمها رباعيات اللي هي أغاني العمل، أغاني العمل كيف كان، ما كانش يؤدى أي عمل إلا عبر الأغاني
أغاني.
بصعوبة الحياة
جميل
لكي
جميل.
ينسى هذه الصعوبة
كانوا
يوثقها عبر
يغنوا
أغنية.
يوثقها عبر أغنية. طب
بالضبط.
أستاذ عبد الله، ما هي أبرز الكنوز الثقافية أو الحكايات اللي بتحاول الجمعية الحفاظ عليها من الاندثار؟
هي زي ما ذكرت لك ركزنا عليه الأغنية، هي لونين عندنا في الجفرة، منطقتنا اسمها الجفرة ومدينتنا اسمها هون.
هون.
هون في عندنا حاجة اسمها زمان استخراج المياه من الآبار
نعم.
عبر معاناة صعبة شوية، فسموها أجباد، أو كيف تجبد الماء أو كيف تستخرج الماء من البئر عبر الدواب وكذا. فكانوا في عبر كل استخراج الفلاحين أو العاملين يأدوها بالأغنية، أغنيات جميلة جدا جدا. ممكن نستعرضك، يقول مثلا
نعم.
الوذن، الوذن أو الأذن، طبعا الوذن تتصنت الحس والعين تشبح بيانا والقلب صندوق للدس وعلة بنادم لسانه. وهكذا
عيني يا عيني، حلو حلو، جميل جدا جميل
يا
جدا.
الذهب بعد لنكاد وميجوع لأيام باري حياة واديا بعد لجداد جنة شبوب البداري شكواك لمن ما عرف داك كيف من ده رجل عاطل تذخر سرك ومعناك بلا عارفين غير باطل. وهكذا
كل يعني حكم،
عبر
هي
روح ربع
أغنيات
أيام
ولكن فيها الكثير
فيها
من،
نغم
نعم
فيها
فيها نغم، جميل
سجن
جدا.
داخلي.
طب دعنا أستاذ عبد الله نتحدث عن مدينة هون. مدينة هون مدينتك لها حضور خاص في كتاباتك، شو اللي بيميزها بنظرك ثقافيا وإنسانيا؟
مدينة هون طبعا هي في بداية الصحراء، مش في عمق الصحراء، ولكن في انحصر عن البحر مثلا 200 كيلو نبعد عن البحر، فهي في المنطقة الوسطى في ليبيا بين البحر وبين الصحراء، لكن أقرب إلى الصحراء. هي واحة كبيرة جدا، فمهتمة بجانب الفنون في ليبيا كلها. لما تقول أنا من هون يعرفوا بأن مرتكزها الأساسي الفنون، ثم أنها فيها شقين أو جانبين أخريين اللي هو جانب اهتمامها بالجانب الديني، كان فيه المحاضر الدينية، كانوا مهتمين بقراءة القرآن وتحفيظها للأولاد. ضروري تقرأ القرآن في بدايات عمرك الأولي قبل انتسابك للمدرسة، كانوا مركزين على هذا الجانب، حتى أن كل الأولاد لما جو مثلا المراحل الاستعمارية أو مراحل الاستعمار الإيطالي فافتتح مدرسة للتعليم الحديث، انتسبوا لها كلهم الأولاد اللي كانوا في المحاضر الأساسية فتعلموا. لما بدأ الاستقلال في ليبيا فكان موظفين الدوائر الحكومية منتشر فيها أبناء هذه البلدة، وكانوا متصدرين الجوانب الإدارية. فأنا الآن نجهز في كتاب عن هذا اسمها منارات، رواد وأعلام من مدينة هون، انتشروا في ليبيا في بنغازي في طرابلس في مصراتة، فكانوا زي نقولوا أعلام في الجانب الثقافي في الجانب الإعلامي، ترأسوا صحيفة مثلا اسمها الحقيقة من أوائل الصحف بعد الاستقلال في ليبيا، محمد بشير الهوني رشاد الهوني، صحيفة كبيرة جدا اسمها الحقيقة، ثم أحمد الصالحي الهوني صحيفة العرب مشهورة في لندن تصدر هذه من بلدتنا من هون. وهكذا فنانين أعلام مثلا رشاد الهوني، محمد بشير الهوني، هاشم الهوني، أدباء وكتاب مشهورين جدا على مستوى ليبيا، شعراء مثلا السنوسي حبيب. فهذه البلدة كان مرتكزها الأساسي اللي هو المحاضر الدينية، فأعطت بعد انتشار التعليم الحديث دفعة قوية، انتشروا كمعلمين وكمثقفين في الصحف وكذا. فأنا طبعا من بين اخترت فنان مشهور على مستوى ليبيا اسمه عمر مسعود، فألفت فيه كتاب اسمه سيرة فنان عمر مسعود، فهذا أول من أدخل آلة الوترية في الجنوب الليبي كله وفي المنطقة الوسطى، فتوفى من في الفترات القريبة، فطبعا ما كانش معروف بشكل كبير جدا بالنسبة للمدن، ولكن كان فنان عميق، أول من أدخل الآلات الوترية في المنطقة الجنوبية، وحقيقة الإعلام كان مقصر تجاهها. فأنا جلست معه مجموعة حوالي عام ونص، كتبت سيرته الذاتية، وكان لي صدى كبير جدا جدا هذا الكتاب.
جميل الغاية. طيب ما الذي يحلم به كاتب وشاعر عبد الله زقوب أن يتحقق ثقافيا في ليبيا في السنوات القادمة؟
الحقيقة أنه بعد التغيير اللي حصل في 2011 ابتعد طبعا الأدباء والكتاب عن المؤسسة، باعتبار الآن نبحث عن الاستقرار الكامل، عودة اتحاد الأدباء والكتاب، عودة نقابة الفنانين، عودة النشاط الثقافي بشكل كبير جدا، أمسيات أدبية، نشاطات، مهرجانات. عندنا احنا مثلا في مدينتنا هون حاجة اسمها أسسناها إحنا ذاكرة المدينة اسمها مهرجان الخريف. تو الآن في الدورة 28، دورة 28، رغم كل الظروف اللي مرت بها البلد
نعم
ما زال المهرجان نتمنى أن تستقر الأوضاع أكثر لكي يأتي السياح من كل أنحاء العالم، أولا يطلعوا على فنون المدينة، آدابها، تراثها، وهكذا ليبيا كلها. عندنا صبراتة، عندنا لوبدا، عندنا شحات، عندنا منطقة الأكاكوس في الجنوب الليبي، مواقع أثرية في غاية الروعة. نتمنى الاستقرار أكثر لكي يزوروا ليبيا ويطلعوا على فنونها وآدابها اللي حقيقة الإعلام قصر فيها، لكن نتمنى زيارة هؤلاء سواء من العرب أو من الأجانب لكي يطلعوا على تراث وفنون وآداب ليبيا العميقة جدا 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 والكثيرة جدا جدا.
شكرا للكاتب والشاعر ومدير جمعية ذاكرة المدينة سيد عبد الله زقوب الذي كان معنا من ليبيا، شكرا لحضرتك.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا،
يا أهلا
شكرا.
وسهلا، مع السلامة.